وكفى بنا حاسبين. وقد يكون المنصب سببا من اسباب السعاده ان اتقيت الله وارضيت الله ولم ترض من اجلسك على الكرسي على حساب سخط الله وغضب الله جل وعلا. وقد يكون المنصب سببا من اسباب الشغال في الدنيا والاخره. هذا الذي بذل ماله وبذل وقته وسخر اقاربه وسخر اهله للحصول على مجلس كرسي في مجلس شعب او مجلس شورى، ولا هم له الا ذلك. ما هي النتيجة بعد عصوبه وخسرانه؟ انه الضيق، انه الشقاء، انه الالم، انه الحزن، انها المصائب، انها الاحزان. فقد يكون منصب سببا من اسباب الشقاء في الدنيا، وقد يكون كذلك سببا من اسباب الشقاء في الاخرة اذا لم يتقي صاحب المنصب ربه. اسأل الله ان يجعلني واياكم جميعا من المتقين. وهناك صنف ثالث يظن ان السعادة في الشهرة، وان السعداء هم الممثلون والراقصون واللاعبون والمطربون، هؤلاء هم اهل السعادة. ولا والله، ولا والله ما يشعر هؤلاء بالسعادة. يا اخوة، يأبى الله الا ان يجل من عصاه. ان هؤلاء في ظل، في ظل للعروش، في ظل للفروش، في ظل للفروش، في ظل للشهرة، للمنصب، للجمال. وبعد ذلك انتم جميعا تعلمون الخاتمة، تعلمون الخاتمة. ولقد ذكرنا كثير من هؤلاء ممن تاب الله عليهم لانهم ما شعروا بطعم السعادة قط. وكيف يشعر عاصم الله بطعم السعادة؟ انك تنظر الى انه يعيش في رفاهية، ولكن اعلم يقينا ان كل وسائل الرفاهية وكل وسائل السعادة التي تراها ستتحول ذاتها الى شكوى، الى ضنك، الى بلاء، الى مصدر قلق. اقرأ قول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. وكنت قد ذكرت اخواني في مسجد انس وانا اتحدث عن حضارة الاسلام وحضارة العبيد برجل في امريكا في زيارة قريبة من هنالك منذ شهرين او يزيد قليلا، جاءت المركز الاسلامي في ولاية كاليفورنيا بلوس انجلوس معلن اسلامه. ولما وقف رجل امريكي مسلم سألناه: لماذا تريد ان تدخل الاسلام؟ فقال هذا الرجل: انا رجل صاحب شركات ومال، لكنني ما شعرت بطعم السعادة قط. يقول: وفكر اكثر من مرة في ان يتخلص من حياته بالانتحار. يقول: وعندي موظف مسلم في احدى شركاتي، كلما دخلت عليه رأيت البسمة على وجهه والسعادة على اثاره. فتعجبت واقتربت منه وقلت: يا اخي، ما من مرة دخلت عليك فيها الا ورأيتك سعيدا، وانا صاحب هذه الشركة لا ذقت طعم السعادة ابدا. فابتسم هذا الاخ المسلم وقال: لقد علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديثا في صحيح مسلم من حديث ابي يحيى صاحب الرومي، قال فيه: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك الا للمؤمن. وتدبر قولة النبي: وليس ذلك الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فتعجب الامريكي لهذا الكلام بعدما فهم معناه، وقال له: فهل لو دخلت معك الاسلام اشعر بالسعادة التي تشعر بها؟ قال: نعم. قال: دلني على الاسلام. قال: اغتسل. فاغتسل واتى به ليعلن اسلامه في المركز الاسلامي وليغير اسمه. فرقص هذا الامريكي لينطق بالشهادتين لاول مرة، وما ان انطلق لسانه ليقول: لا اله الا الله محمد رسول الله، حتى بكى بكاء هستيريا طويلا. فلما جفت دموعه وهدأت نفسه وسكنت جوارحه، اقترب منه هذا الاخ المسلم وقال له لماذا بكيت هذا البكاء الطويل؟ فقال الرجل على الملأ أشعر الآن بسعادة في قلبي ما ذقت طعمها قبل ذلك. ألم يقل ربك ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألم يقل ربك فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإني له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعلى. ستتحول كل وسائل السعادة التي تراها إلى شقوة، إلى ضنك، إلى عذاب، إلى تعذيب. يأبى الله إلا أن يعز من أطاعه، ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه. وهناك صنف رابع من الناس يظن أن السعادة الحقيقية عند هؤلاء الغربيين. وكنت قد بينت لكم أن الغرب والله لا يشعر بالسعادة ولا يشعر بطعم السعادة. وإن كان الغربيون قد أعطوا البدن كل ما يشتهيه من شهوات ورغبات ونزوات، إلا أنهم لا يشعرون بالسعادة. راجع آخر الإحصائيات التي يقف فيها علماء الطب وعلماء النفس بدهشة وحيرة أمام الحالات المتزايدة للمصابين بالأمراض النفسية والعصبية، وأمام حالات الانتحار الجماعية. لماذا ينتحر هؤلاء انتحارا جماعيا وقد حصلوا كل ما يشتهيه البدن من أصناف وأنواع السعادة؟ لأن البدن يا إخوة لا يتكون من هذا الطين ولا يتكون من هذا اللحم والعظم، إنما يحمل شيئا آخر لا بد له من دواء ولا بد له من غذاء، ألا وهو الروح. بل إن شئت فقل إن الروح هي التي تحمل الجسد، لقول الشافعي الإمام حينما سئل هل الجسد هو الذي يحمل الروح أم أن الروح هي التي تحمل الجسد، فقال الشافعي بل إن الروح هي التي تحمل الجسد، بدليل أن الروح إذا ما فارقت الجسد وقع الجسد جثة هامدة إن لم يدفن راح عطنه ونتنه. بقيت الروح تصرخ في أماكن تبحث عن الدواء تبحث عن الغذاء، ولا يعلم دواء وغذاء هذه الروح إلا خالقها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بقيت الروح في أماكن غربيين تصرخ تبحث عن الدواء. فوالله ثم والله إن الغرب لا يشعر بالسعادة. وأود أن أطل إلى العلمانيين في بلادنا الذين يعزفون بمناسبة وبدون مناسبة على ردل أن الغرب وأن الغربيين هم السعداء، ليتخلص العالم الإسلامي من عقدة الدينية على حد تعبير العلمانيين الساقطين ليدوروا في فلك الغرب ليشعروا بالسعادة. أقول اطمئنوا تقرأوا الإحصائيات لتعلموا أن الغرب لا يشعر بالسعادة أبدا. الغرب ما هو إلا حمل يلبس جلد الحمل وديع على قلب جلد متوحش مفترس. قالوا لنا الغرب 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 كنت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا. الغرب مقبرة المبادئ، كلما لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يدا أبدا لها السكين. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتون كفرا وإسلام، فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللهون. لا يشعر هؤلاء بالسعادة الحقيقية، لأن السعادة الحقيقية ليست في هذا الطريق أبدا. إنما السعادة الحقيقية سنتعرف عليها الآن في طريق محمد عليه الصلاة والسلام في الامتثال لمنهج الله عز وجل. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل في هذا العنصر الأول لأعرج على بقية العناصر إن شاء الله تعالى. ثانيا، سعادة العالم بين الوهم والحقيقة. يظن كثير من الناس كما ذكرت أن العالم سعيد، ولا والله، والله لا يشعر العالم بالسعادة أبدا. انتبه معي، إن العالم محروم الآن من نعمة الأمن والأمان على الرغم من كثرة الاختراعات الأمنية المذهلة، وعلى الرغم من التخطيط العلمي المذهل لمكافحة الجريمة بكل أنواعها وصورها. لا زال العالم يشعر بالخوف. ما من يوم يا إخوة بدون مبالغة، والحمد لله لقد حول العلم الحديث العالم كله إلى قرية صغيرة. ما يحدث هنالك تراه وتسمعه هنا في الدولة اللحظة. ما من يوم يمر إلا وتسفك دماء وتتمزق أشياء وتدمر بيوت وتحرق مدارس وتباد حضارات وتباد أمم. ما من يوم بلا مبالغة إلا يقع هذا. فأين الأمن؟ أين الأمان؟ العالم كله الآن يغلي، الدماء تسفك، وفاق السارق المفسوق الذي لا ينطق عن الهوى. هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل. وسوف أتعرض بالشرح لهذا الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. والهرج هو القتل، يكثر في كل بلد في كل مكان. ما من يوم الا وتسفك الدماء. اصبحت الدماء رخيصة وهي عظيمة عند الله في الحالة. ففي الحديث الذي رواه احمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ألم رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذه حرمة الدماء. والموضوع طويل، فما من يوم إلا وتسفك فيما وتتمزق إلى الأسماء. والعالم يتغنى بالأمن. الآن أين السلام؟ أين الأمن؟ مع كثرة هذه الفرح للدماء ومع كثرة هذه الأقلام من لحوم والأشياء، ويجلس العلماء والزعماء يجتمعون وينفضون ويبحثون عن الأسباب وعن الحلول، ثم لا أسباب ولا حلول. والعالم الآن محروم من الرخاء الاقتصادي على الرغم من كثرة البنوك الربوية وعلى الرغم من كثرة الأسواق العالمية المشتركة، فإن العالم لا يشعر بالرخاء، يشعر بالفقر، يشعر بالحرمان. كنا لا نصدق إذا قيل لنا من قبل إن فلانا مات من الجوع، لكننا الآن نرى بأعيننا ونسمع بآذاننا كم من البشر يعيش بدون مأوى، يعيش بدون الطعام، يعيش بدون غطاء. كم من البشر يعيشون تحت الكبائر ويعيشون بين المقابر. أي الرخاء الذي يتغنى به الراسماليون وغيرهم؟ إن العالم محروم من الرخاء الاقتصادي، وإن العالم ثالثا محروم من هدوء النفس وراحة البال واستقرار الضمير وانشراح الصدر، لأن هذه النعم لا يحظى بها إلا من وحد الله جل وعلا واطمأن قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. ثالثا، الإسلام وسعادة البشرية. هل تريد أن تقول لنا بعد ذلك أنه لن يسعد البشرية جمعاء إلا الإسلام؟ ونقول للإنسان نعم، لا سعادة لهذه البشرية إلا إن عادت إلى الإسلام لتحول الإسلام في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لا نريد الشعارات الجوفاء ولا نريد الكلمات الرنانة، إنما نريد أن نحول هذا الشعار وهذا الإسلام إلى واقع عملي، إلى منهج حياة. نريد أن يشهد العالم كله لإسلامنا من على أرض الواقع. تعجبني هذه العبارة من أبي الحسن الندوي إذ يقول: إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد للإسلام شهادة عملية بعدما شهدنا له من قبل جميعا شهادة قولية. نريد أن نحول الإسلام على أرض الواقع إلى منهج حياة، إلى عمل، إلى عطاء، إلى أخلاق، إلى سلوك. إن الأمة تعاني انفصالا نكدا وانفصالا رهيبا بين منهجنا الإسلامي المنير وبين واقعنا المر المرير. فلا سعادة للبشر وللبشرية كلها شرقيها وغربيها، إلا إذا عادت إلى الإسلام، إلا إذا عادت إلى منهج خالقها الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا دواء للبشرية إلا إذا عادت إلى منهج رب البرية. فإن الإنسان إذا ما تحدى خالقه وراح أن يضع لنفسه منهجا وضعيا أرضيا يجيء منهجه جزئيا قاصرا، قد يصبح المنهج البشري لزمان ولا يصلح لآخر، وقد يصلح لمكان ولا يصلح لآخر. بل لليهود والنصارى الذين عاشوا في سنة الإسلام وتحت راية الحكم الإسلامي، هذا يهودي يسرق درع علي فيقاضيه علي لشريح القاضي، فيقف علي مع اليهودي أمام قاضي المسلمين فيقول القاضي لعلي وهو أمير المؤمنين: ما القضية يا أمير المؤمنين؟ فيقول علي: الدرع درعي ولم أبع ولم أهب. فيلتفت القاضي إلى اليهودي ويقول: ما تقول في قول أمير المؤمنين؟ فيقول اليهودي: الدرع درعي وليس أمير المؤمنين عندي بكاذب. شغل اليهود. فالتفت القاضي إلى علي وقال: هل من بينة يا أمير المؤمنين؟ وقال: أحسنت يا شريح، ليس عندي من بينة. فقام شريح العظيم بالدرع لليهودي وهو درع علي لأنه لم يكن بينة، وقد علمهم نبيهم قوله عليه الصلاة والسلام: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فليست عند علي بينة، فقام شريح بالدرع لليهودي، فأخذ اليهودي الدرع وانصرف وهو خاطب نفسه: ما هذا؟ أقف إلى جوار أمير المؤمنين في ساحة القضاء والدرع درعه ويقضي لي بالدرع قاضي؟ والله إنها لأخلاق أنبياء. فيرجع اليهودي ليقف أمام علي والقاضي شريح ليقول: يا أمير المؤمنين، الدرع درعك سقطت من فوق بعيرك فأخذتها، وإني الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول علي: أنا وقد أسلمت، فالدرع هدية مني لك. هذا يهودي وذاك قبطي يسبقه ابن حاكم مصر هنا في مصر، وينزل محمد ابن عمرو بن العاص ليضرب القبطية وهو يقول: خذها وأنا ابن الأكرمين. وينطلق هذا القبطي الذي نقول عنه بلغة عصرنا الذي كان يحمل حسا ووعيا سياسيا غريبا، انطلق إلى المدينة المنورة إلى الأسد القابع هنالك في عريره، إلى الرجل التقي النقي الورع الذي رحلت إليه الدنيا بزخارفها وحطت زخارفها تحت قدميه فلم يلتفت إليها، وقام وصرحها صراحا جميلا لينفع على الناس خيراتها وليدرأ عن الناس مضلاتها، حتى إذا ما نفض يديه من علائق هذا المتاع الزائد قام ليستأنف سيره وجهده ومسراه، ورأى بعير قد مد من إبر الصدقة أو تراه هنالك قد انتفأ على قدر فوق نار مشتعلة لينجز طعمة سريعة لامرأة قد أدركها كرب الوغاد أو لأطفال يتضورون جوعا. إنه فاروق الأمة عمر. ينطلق القبطي إلى عمر رضي الله عنه ويقص عليه ما قد كان، فيقول عمر القبطي: اجلس. ويكتب كتابا إلى عمرو بن العاص يقول فيه: إن انتهيت من قراءة كتاب هذا فاركب إلي مع ولدك محمد والسلام. ويأتي الكتاب إلى عمرو، فيركب عمرو مع ولده محمد إلى أمير المؤمنين يقول عبد الرحمن بن عوف، فيقبل عمرو يلبس إزارا ورداء ومن خلفه ولده محمد، فيقول عمر: أين القبطي من نفسك؟ فيقول القبطي: ها أنا يا أمير المؤمنين. فيقول عمر: خذ الدرة بكسر الدال لا بضمها، خذ الدرة واضرب ابن الأكرمين. فيأخذ القبطي الدرة ويضرب محمد بن عمرو، ثم يقول عمر: أجل الدرة على صلعة عمرو، فوالله ما تجرأ عليك ولده إلا لسلطان أبيه. فيقول القبطي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، لقد ضربت من ضربني فأقول عمر والله لو ضربت عمرا ما حلت بينك وبين ذلك. ثم التفت عمر إلى عمرو وقال قولته العظيمة قولته الخالدة: يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. يا من تخشون الإسلام، يا من تعجفون على وتر التصرف والإرهاب في كل المناسبات، الإسلام لا يعرفه هذا، ولا يعرف تطرفه، ولا يعرف بس مثل هذه الحكاية والأكاذيب والتنسيقات. الإسلام براء، لا يعرف إلا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والعدل والرحمة. اسأل اليهود والنصارى الذين عاشوا في سلف الإسلام عن أمنهم وأمانهم الذين سعدوا به، لا في ظل الحكم النصراني الصليبي الحاكم، إنما في ظل الحكم الإسلامي الذي يرخص روعته وعظمته. شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. وحقق المنهج الإسلامي الرخاء الاقتصادي. هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يأمر المنادي، نادي في الناس: من كان فقيرا فسد فقره من اهتمام المسلمين، فأغنى الفقراء وبقيت البركة باركة في بيت الناس. فأشهر عمر الأمر ثانية: من أراد الحج ولا يملك النفقة فنفقة حجه من بيت مال المسلمين، فحج من أراد وبقيت البركة باركة في بيت المال. فأشهر عمر ثالثة: من أراد من الشباب أن يتزوج ولا يملك الباعة فزواجه من بيت مال المسلمين، تزوج الشباب وبقيت البركة باركة في بيت المال. ونادى عمر رابعة: من كان عليه دين فسدد دينه من بيت مال المسلمين، فسدد عمر الديون وبقيت البركة باركة في بيت المال. أليس ربك هو القائل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أليس ربك هو القائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ أما نعمة صلاح الصبر واستقرار الضمير وهدوء النفس والبال فهذه نعم كما ذكرت لا يحظى بها إلا من وحد الله جل وعلا واطمأن قلبه بذكر الله سبحانه، مصداقا لقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأحبة، يبقى لنا أن نتحدث عن العنصر الأخير ألا وهو السعادة الحقيقية وأسبابها، وأرجو الحديث عن هذا العنصر المتبقي إلى ما بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، الكل الآن يسأل: فما هو طريق السعادة الحقيقي؟ وما هي السبل والأسباب التي نسلكها لنحصل هذه السعادة ولنسير على هذا الطريق؟ وفي كلمات موجزة أقول: السعادة الحقيقية في الدنيا بنص القرآن في الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة كريمة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السعادة الحقيقية في الدنيا بامتثال منهج الله، في السير على طريق ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى من والاه. أما السعادة الحقيقية في الآخرة ففي جنة الله جل وعلا، نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الله عز وجل: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأن الذين شهدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود.
هذه السعادة الحقيقية. وفي صحيح مسلم الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله لأهل الجنة وهم في الجنة يا أهل الجنة يقول أهل الجنة لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك فيقول الله جل وعلا هل رضيتم فيقول أهل الجنة وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول الله جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك فيقول الله جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي لفظ صهيب الرومي صحيح مسلم فيكشف الله الحجاب بينه وبين أهل الجنة فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالسعادة الحقيقية في الدنيا في الإيمان بالله والعمل الصالح. واعلم بأن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، إنما الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والسعادة الحقيقية في الآخرة في أن تفوز بجنة الله جل وعلا لتسعد بصحبة الحبيب المصطفى ولتتمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. فما هي الأسباب والسبل التي تيسر لك هذا الطريق، طريق السعادة الحقيقي؟ أقول أول سبب من هذه الأسباب الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح والاستقامة على الإيمان والعمل الصالح. قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. السبب الثاني من أسباب السعادة الحقيقية الإيمان بالقضاء والقدر. إذا أردت أن تسعد فملأ قلبك إيمانا بالله وثقة بقضائه وقدره. فهو مسلم في صحيحه قال حدثنا كهنس حدثنا أبو خيثمة عن كهنس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر